لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
أفادت دار الصحافة التابعة للكرسي الرسولي في التحديث الصادر هذا الصباح 28 من شباط فبراير بشأن الحالة الصحية للبابا الذي نقل إلى مستشفى جميلي في 14 من شباط فبراير، بأن الليلة مرت بهدوء كما في الأيام السابقة وأن البابا يستريح الآن. وفي النشرة التي صدرت مساء أمس وصف البيان حالة البابا بأنها في تحسن، وأن قداسته قد خضع للعلاج بالأكسجين عالي التدفق بالتناوب مع استخدام قناع التنفس. ونظرا لتعقيد حالته الصحية، لا تزال هناك حاجة إلى أيام إضافية من الاستقرار السريري قبل التوصل إلى تشخيص نهائي. هذا وقد خصص البابا أمس ساعات الصباح للعلاج الطبيعي التنفسي، متخللا ذلك فترات من الراحة. وفي فترة بعد الظهر وبعد جلسة علاج طبيعي تنفسي إضافية، توجه الأب الأقدس للصلاة في الكابيلا الصغيرة داخل شقته الخاصة في الطابق العاشر، حيث تناول القربان المقدس ثم انصرف إلى مواصلة أعماله. وبحسب ما ورد فقد تجاوز البابا المرحلة الأكثر خطورة، لكن الوضع لا يزال معقدا، ولذلك يبقى التشخيص الطبي غير نهائي. بمناسبة الدورة للمسؤولين عن الاحتفالات الليتورجية الأسقفية التي تنظمها جامعة القديس أنسلم الحبرية في روما، وجه قداسة البابا فرانسيس رسالة إلى الأساتذة والطلاب المشاركين في هذه الدورة. أحيي رئيس الدير وعميد المعهد الحبري الليتورجي مع الأساتذة والطلاب الذين تابعوا هذه النسخة الثانية لدورة المسؤولين عن الاحتفالات الليتورجية الأسقفية. يسعدني أن أرى أنكم قد استجبتم مجددا للدعوة التي وردت في الرسالة الرسولية ديزيديريو ديزيديرافي، ووصلتم دراسة الليتورجية ليس فقط من الناحية اللاهوتية بل أيضا من حيث الممارسة الاحتفالية. تابع البابا فرانسيس يقول هذا البعد يلمس حياة شعب الله ويكشف له طبيعته الروحية الحقيقية. لذلك فإن المسؤول عن الاحتفالات الليتورجية ليس مجرد أستاذ في اللاهوت، وليس مجرد شخص يطبق القواعد الطقسية، وليس مجرد شماس يهتم بإعداد ما يلزم للاحتفال، بل هو معلم في خدمة صلاة الجماعة. وبينما يعلم فن الليتورجية بتواضع، عليه أن يقود جميع المشاركين في الاحتفال، منظما الإيقاع الطقسي ومرافقا المؤمنين في الحدث الأسراري. وكمعلم هو يعد كل احتفال بحكمة من أجل خير الجماعة، ويترجم أيضا المبادئ اللاهوتية التي تتضمنها الكتب الليتورجية إلى ممارسة احتفالية، كما أنه يعضد الأسقف ويعاونه في دوره كحارس ومعزز للحياة الليتورجية. وبهذه المساعدة يستطيع الراعي أن يقود الجماعة الأبرشية بأكملها برفق في تقدمة الذات للآب اقتداء بالمسيح. أضاف الأب الأقدس يقول: أيها الإخوة والأخوات الأعزاء، تنظر كل أبرشية إلى الأسقف وكرسيه كنموذج يحتذى به في الاحتفال. لذلك أشجعكم على اعتماد أسلوب ليتورجي يعبر عن اتباع المسيح، متجنبين الإسراف غير الضروري أو أي شكل من أشكال التمحور حول الذات. أدعوكم لكي تقوموا بخدمتكم بروح التواضع بدون أن تتفاخروا بنتائج عملكم، وأحثكم على أن تنقلوا هذه الروح إلى الخدام والقراء والمرتلين، مستلهمين بما جاء في المزمور 115 والمذكور في مقدمة قانون القديس بنديكتوس: لا لنا يا رب لا لنا، بل لإسمك أعطي المجد. تابع الحبر الأعظم يقول: في كل عمل تقومون به تذكروا أن العناية بالليتورجية تعني أولا العناية بالصلاة، أي باللقاء مع الرب. عندما أعلن القديس بولس السادس القديسة تيريزيا الأفيلية معلمة للكنيسة وصف خبرتها الصوفية بأنها محبة تتحول إلى نور وحكمة، حكمة الأمور الإلهية وحكمة الأمور البشرية. فلتكن هذه المعلمة العظيمة في الحياة الروحية مثالا لكم، لأن إعداد الاحتفالات الليتورجية وقيادتها يتطلبان الجمع بين الحكمة الإلهية والحكمة البشرية، فالأولى تكتسب من خلال الصلاة والتأمل، أما الثانية فتأتي من الدراسة والبحث المتعمق والقدرة على الإصغاء. ولكي تنجحوا في هذه المهام، أوصيكم بأن تبقوا أنظاركم موجهة نحو الشعب الذي هو رعية الأسقف وأبناؤه، وهذا الأمر سيساعدكم على فهم احتياجات المؤمنين، وكذلك على تحديد الأساليب والوسائل التي تعزز مشاركتهم في العمل الليتورجي. أضاف الأب الأقدس يقول: وبما أن العبادة هي عمل الجماعة كلها، فإن اللقاء بين العقيدة والعمل الرعوي ليس مجرد تقنية اختيارية، بل هو عنصر جوهري في الليتورجية التي يجب أن تتجسد دائما في الثقافة، معبرة عن إيمان الكنيسة. وبناء على ذلك، فإن أفراح وآلام وأحلام ومخاوف شعب الله تملك قيمة تفسيرية لا يمكننا إغفالها. وأود في هذا السياق أن أذكر بما كتبه أول عميد للمعهد الحبري الليتورجي الأباتي سالفاتوري مارتسيلي عام 1964، حينما دعا برؤية مستقبلية لكي تؤخذ بوعي رسالة المجمع الفاتيكاني الثاني، مؤكدا أنه لا يمكن تحقيق عمل رعوي حقيقي بدون الليتورجية، لأنها الذروة التي يتوق إليها عمل الكنيسة كله. وختم البابا فرانسيس رسالته بالقول: إذ أدعوكم لكي تجعلوا هذه الكلمات الرؤية الأساسية لخدمتكم، أتمنى لكل واحد منكم أن يحمل دائما في قلبه شعب الله الذي يرافقه في العبادة بحكمة ومحبة، ولا تنسوا أن تصلوا من أجلي.
ألقى الممثل الدائم للكرسي الرسولي إلى ضم منظمة الأمن والتعاون في أوروبا المونسنيور ريتشارد غيرا مداخلة في المنتدى رقم 1099 حول الأمن والتعاون لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا. قال فيها: يشكركم وفدي على تخصيص هذا الاجتماع للموضوع المهم المتعلق بالاستخدام العسكري المسؤول للتقنيات الجديدة والناشئة. ففي ظل استمرار النزاعات المسلحة في التأثير المأساوي على البشرية، لا يمكننا أن نتجاهل الأسئلة الأخلاقية الجادة المرتبطة بقطاع التسلح، ويزداد هذا الأمر إلحاحا مع التطور السريع والمتزايد للذكاء الاصطناعي الذي يحدث تحولات عميقة في العديد من جوانب مجتمعاتنا، كما أنه يعيد تشكيل أساليب القتال بشكل جوهري. تابع الممثل الدائم للكرسي الرسولي لدى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا يقول: وكما هو الحال دائما عند التعامل مع قضايا السلام والأمن، يرى الكرسي الرسولي أنه من الأهمية الأساسية وضع كرامة الإنسان والمبادئ الأخلاقية في صلب هذه القضايا. لا شك في أن التقنيات الجديدة والناشئة توفر فرصا كبيرة للبشرية، ولكن من الضروري في الوقت عينه أن نحافظ على الأسس الأخلاقية التي تعزز القيمة الجوهرية لكل فرد وقدرته الحرة على التمييز واتخاذ القرار وتحمل المسؤولية. وعندما نتحدث عن الاستخدام العسكري المسؤول لهذه التقنيات، فمن الضروري أن نعترف بأن المسؤولية النهائية تقع على عاتق البشرية نفسها، حيث تنبع مباشرة من الواجب الأخلاقي والجماعي للعمل من أجل الخير العام. أضاف المونسنيور ريتشارد غيرا يقول: في حين أن القدرات التحليلية للذكاء الاصطناعي قد تكون أداة تساعد الدول على السعي لتحقيق السلام وضمان الأمن، فأن عسكرة الذكاء الاصطناعي يمكنها أن تكون إشكالية وأن تشكل خطرا وجوديا. وقد لاحظ الكرسي الرسولي على وجه الخصوص أن القدرة على تنفيذ العمليات العسكرية من خلال أنظمة التحكم عن بعد قد أدت إلى تراجع الإحساس بحجم الدمار الذي تسببه هذه الأنظمة وتقليل الشعور بالمسؤولية عن استخدامها، مما أدى لتبني نهج أكثر برودا وانفصالا تجاه المأساة الهائلة التي تمثلها الحروب. كذلك تابع الممثل الدائم للكرسي الرسولي لدى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا يقول: فإن الاعتماد المتزايد على ما يسمى بالتقنيات المستقلة التي تستند إلى خوارزميات معقدة واستهداف قائم على البيانات ينطوي على مخاطر نقل القرارات العسكرية الحاسمة بعيدا عن المسؤولية البشرية والإشراف المباشر، بما يخلق غموضا قانونيا ويثير تساؤلات أخلاقية خطيرة. إن احترام وتنفيذ وتفسير القواعد والمبادئ الأساسية للقانون الإنساني الدولي يتطلب حكمة وتقديرا حسنا النية وفهما دقيقا للسياقات المحددة، وهو أمر لا يمكن اختزاله في قواعد شكلية عالمية أو برمجته مسبقا في خوارزميات. أضاف المونسنيور ريتشارد غيرا يقول: وفي هذا السياق فإن أنظمة الأسلحة الفتاكة المستقلة التي يمكنها تحديد الأهداف وضربها دون تدخل أو سيطرة بشرية مباشرة تثير قلقا أخلاقيا بالغا، لأنها تفتقر إلى القدرة الإنسانية الفريدة على إصدار الأحكام الأخلاقية واتخاذ القرارات القائمة على الاعتبارات الأخلاقية، وبالتالي لا ينبغي لأي آلة أن تختار يوما ما أن تسلب حياة إنسان. وختم الممثل الدائم بالكرسي الرسولي لدى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا المونسنيور ريتشارد غيرا مداخلته بالقول: إن المخاوف التي أعرب عنها وفدي لا تهدف إلا إلى تشجيع البحث والتطوير والتطبيق الأخلاقي والمشروع للتقنيات الناشئة الجديدة، وبالتالي على الحاجة إلى دمجها في إطار أوسع وأكثر معنى، وبالتالي لا يجب أن يقتصر هذا الإطار على مجرد فعالية أو كفاءة، بل ينبغي أن يضمن أن يتم تطوير هذه التقنيات واستخدامها فقط لتعزيز التنمية البشرية المتكاملة والخير العام.
شارك رئيس مجلس أساقفة إيطاليا الكاردينال ماتيو زوبي في مؤتمر عقد في مقر مجلس النواب الإيطالي بروما من أجل التباحث في سبل الضغط وحشد التأييد بغية مكافحة الجوع في إيطاليا، ونظم اللقاء بالتعاون مع كاريتاس إيطاليا وجامعة لاسابينزا. وألقى نيافته مداخلة سلط فيها الضوء على أهمية قيام حوار بين المؤسسات والعاملين في هذا القطاع والعالم الأكاديمي من أجل التصدي لهذه الظاهرة التي يعاني منها أكثر من 5 ملايين شخص في البلاد، وهم يحرمون من ظروف الحياة الكريمة. تطرق المشاركون في المؤتمر إلى آخر المعطيات التي نشرها المعهد الإيطالي للإحصاءات، والتي أظهرت أن الفقر بلغ اليوم أعلى مستوياته في إيطاليا، إذ أن شخصا واحدا من أصل 10 يعيش في حالة من الفقر المدقع. وفي هذا السياق أشارت كاريتاس إيطاليا في تقرير أصدرته أواخر العام الماضي حول الفقر والإقصاء الاجتماعي، أشارت إلى أن أكثر من 5 ملايين شخص، أي حوالي 2 مليون أسرة، لا ينعمون بالعيش الكريم واللائق. وأظهر التقرير أن طلبات المساعدة التي يتقدم بها الفقراء ارتفعت بنسبة 40% قياسا مع فترة ما قبل جائحة كوفيد. في المداخلة التي ألقاها للمناسبة أكد الكاردينال زوبي أن الفقر ليس مجرد إحصاءات وليس وليد الصدفة، معتبرا أنه مرض من أمراض منظومتنا، وأشار إلى ضرورة التعمق في التفكير بهذا الواقع كي تتمكن إيطاليا من بناء شبكة أو تحالف بين المؤسسات والعاملين في القطاع والعالم الأكاديمي أيضا. ولفت إلى أن الفقر بات ظاهرة مزمنة في مجتمعنا، إذ أن فقراء اليوم هم أبناء فقراء الأمس، مشيرا إلى أن الارتقاء بين الطبقات الاجتماعية لم يعد ممكنا اليوم، وأنه لم يعد الحصول على عمل كافيا للخروج من واقع الفقر، كما قالت نائبة رئيس مجلس النواب أن أسكاني خلال أعمال المؤتمر. وعلى الرغم من انتشار الفقر والعوز في المجتمع، قال الكاردينال زوبي أن 60% من الشركات في إيطاليا تحتاج إلى اليد العاملة. ومن هذا المنطلق اعتبر أنه لابد أن نحلل معا هذا الواقع وأن نفكر كيف نستطيع أن ندافع عن الأشخاص الذين تنتهك حقوقهم، وشدد على أن المحبة تولد من ثقافة الإنسانية، لأن القرب يترجم إلى عمل واسع النطاق ويهدف أيضا إلى الكشف عن الجذور الكامنة وراء هذه الظواهر لمعالجتها وإحداث تغيير في المنظومة الراهنة. وتمنى نيافته أن تنمو شبكة من التعاون بين مختلف الأطراف وأن تجعل من مكافحة الفقر هدفا لها، لأن أعمال المحبة تتطلب مشاريع تعطي للجميع مستقبلا أفضل. وشاء رئيس مجلس أساقفة إيطاليا في هذا السياق أن يذكر بالعلاقة القائمة بين أعمال المحبة والنشاط السياسي، كما جاء في الرسالة العامة للبابا فرانسيس فراتيلي توتي، والتي أكدت أنه إذا ساعد شخص ما رجلا مسنا على عبور النهر يمكن أن يأتي السياسي ويبني جسرا، وهذا هو عمل محبة أيضا. وإذا قدم له شخص آخر الطعام يوفر له السياسي فرصة عمل، وهكذا يمارس المحبة بأسمى أشكالها ويجعل من عمله السياسي عملا نبيلا. واعتبر الكاردينال زوبي في هذا السياق أن الدرب الواجب اتباعها هي الحوار بين عالم المتطوعين والمؤسسات، بين من يقدمون الخدمة المجانية ومن يتعين عليهم أن يخدموا الصالح العام. من بين المشاركين في أعمال هذا المؤتمر مدير كاريتاس إيطاليا الأب ماركو بانييلو، الذي دعا إلى جعل العمل الدبلوماسي عملا واقعيا وملموسا، واعتبر أنه ليصبح هذا الأمر ممكنا لابد أن ننقل صوت الأشخاص العاجزين عن إسماع صوتهم وعن الدفاع عن حقوقهم، لا سيما ضمن السيناريو الذي نعيشه اليوم والذي بات معقدا جدا. وأوضح أن كاريتاس إيطاليا التي تملك 6,000 مركز على كامل التراب الوطني تسعى اليوم جاهدة إلى تعزيز القيم الإنسانية، وهي لا تريد أن يقتصر نشاطها على تقديم المساعدة وحسب، لأن الأشخاص الذين يلجأون إليها لديهم احتياجات، لكن في الوقت نفسه يملكون أحلاما وموارد كبيرة. من هذا المنطلق اعتبر أنه من الأهمية بمكان أن تتم توعية الرأي العام على هذا الواقع، كما ينبغي أن تدرك ذلك الأحزاب السياسية كي يشارك الجميع في عملية مكافحة الفقر والجوع. من جانبها أعلنت فيدريكا دي لاوزو المسؤولة في قسم الدراسات في كاريتاس إيطاليا، أعلنت أن الهيئة قدمت الخدمات إلى 270,000 شخص خلال العام 2023، مشيرة إلى أن هذه الظاهرة تغيرت كثيرا خلال السنوات 15 الماضية، إذ بات يعاني من الفقر اليوم القاصرون والشبان والعمال والأجانب. وعبرت عن قلقها حيال ارتفاع معدلات الفقر وسط الأجيال الفتية. وقد أشارت تقارير معهد الإحصاءات الإيطالي إلى وجود 1,300,000 قاصر فقير في إيطاليا عام 2023. وقد أكد المشاركون في المؤتمر أن التصدي للفقر اليوم بات تحديا خلقيا مدنيا وسياسيا، وهو يعني الجميع بما في ذلك المسؤولون عن المؤسسات وعن الكنيسة بالإضافة إلى الجمعيات، ولابد أن يبصر النور التزام متجدد يشارك فيه الجميع ويكون مرتكزا إلى التضامن والعدالة، ولابد أن يوجه هذا النشاط أيضا نحو القطاع التربوي كي تعالج هذه القضايا بوعي أكبر وبنضوج تام.
بمناسبة زمن الصوم وجه بطريرك أنطاكيا وسائر المشرق للروم الأرثوذكس البطريرك يوحنا العاشر إلى رعاة وأبناء الكنيسة الأنطاكية المقدسة، كتب فيها: في الصوم الكبير يناجي كل منا رب الخلاص وسيد الحياة والموت ويقول له من عمق النفس: يا رب ارحم. في الصوم الكبير المقدس تمضي النفس إلى الختن، إلى العريس السماوي الذي تنهض وإياه وتتلمس فجر القيامة. في الصوم الكبير ترافق النفس عريسها المسيح الإله، ترافقه وتناجيه في مسلك توبة يتكلل بدرب آلام
ويتكحل بانبعاث من قبر فارغ. تابع بطريرك أنطاكيا وسائر المشرق للروم الأرثوذكس يقول: ومن أحد التهيئة تستلهم هذه النفس مسيرة توبة فتناجي المسيح من على أعتاب الصوم وتحني له ركبة القلب وتتأمل وياه. من الغد في أحد مرفع اللحم: حظى من لم يصنع رحمة ومن لم يرأف بالقريب كما وتتأمل نصيب من صنع الرحمة. تناجي الختن وتتأمل معه في أحد الغفران ذلك الفردوس المفقود الذي خسرته البشرية مع أول جبلة آدم. أضاف البطريرك يوحنا العاشر يقول: ومع انطلاقة الصوم تتأمل النفس جمال وبهاء واستقامة الرأي في أحد تكريم الأيقونات التي تنقلنا من عالم اليوم إلى أبدية نتلمس نورها على وجوه القديسين. وللأحد الثاني تسير هذه النفس لتتعلم إكرام القديسين الذين تلقوا نعمهم وقداستهم من ذلك القدوس الأوحد. وفي الأحد الثالث منتصف المسيرة تعود هذه النفس لتتأمل عودة الصليب وذلك المعلق عليه محبة ببشرية هجرته ولم يهجرها. ومع يوحنا السلمي تلهج في سلك الفضائل وتسلك إلى أن تلاقي خبرة مريم المصرية وتتعلم معها أن التوبة هي الأساس أولا وأخيرا في مسيرة الصوم الكبير أي مسيرة التوبة. تابع بطريرك أنطاكيا وسائر المشرق للروم الأرثوذكس يقول: كل ذلك كي تلاقي ختنة المسيح وتستقبله داخلا فيها ومعها إلى أورشليم العلوية فتفرش له أغصان النفس وتدخل معه ألامه الخلاصية وتناجيه في جنازه مسيحا حياة دائسا الموت وبعد ذلك نورا وربا قائما من بين الأموات وواهبا الحياة للذين في القبور. وختم بطريرك أنطاكيا وسائر المشرق للروم الأرثوذكس البطريرك يوحنا العاشر رسالته بمناسبة زمن الصوم بالقول: هذه مسيرة الكنيسة وهذا دليلها. لنفس كل منا لنسلك صحبة هذا الختم السماوي. الصوم هو مسيرة توبة ومسيرة رحمة تترجم أفعالا. نرفع صلاتنا في هذه الأيام المباركة ونسأل رب الرحمة وإله الرأفات أن يرسل رأفاته إلى العالم أجمع ويبارك الجميع ويديم في القلوب رجاءه الصالح ويغرس في النفوس بلسم عزائه الإلهي ويزرع في الكيان البشري شيئا من ونورانيته ويسكت بجبروت صمته ظلام هذا العالم المتأجج حروبا وخطفا وغليانا وتكفيرا. نسأله أن يضم راقدين إلى صدور القدوس ويطلع عليهم نور رحمته ويرسل الطمأنينة إلى النفوس والديار. هو المبارك والممجد أبد الدهور. آمين.
عندما يكون الأطفال من يدفع الثمن، هذا عنوان تأمل لنائب حارس الأرض المقدسة الأب إبراهيم فلتس، بدأه عائدا إلى الثالث من شباط فبراير الجاري وتحديدا إلى كلمة البابا فرانسيس خلال القمة الدولية لحقوق الأطفال التي عقدت في الفاتيكان بعنوان لنحبهم ونحميهم، حيث كان الأب الأقدس قد دعا إلى مواصلة ما دار خلال هذا اللقاء وذلك من خلال تأسيس مختبر لجعل المقترحات التي طرحت خلال القمة ملموسة. وذكر نائب حارس الأرض المقدسة بأن هذه القمة قد عقدت انطلاقا من رغبة للبابا فرانسيس وقد شارك فيها شخصيات هامة وممثلو المؤسسات من جميع أنحاء العالم. وتابع الأب فلتس مشيرا إلى ما أبرزته ما وصفها بالمداخلات الدقيقة والمتعمقة من ضروريات كثيرة لا غنى عنها لمساعدة الأطفال وحماية حياتهم وحراسة مستقبلهم. ثم توقف نائب حارس الأرض المقدسة في تأمله عند تعرض الجزء الأكبر من أطفال عالمنا إلى الفقر وعدم توفر الخدمات الصحية والأدوات الملائمة من أجل تنميتهم، وهناك بالتالي حاجة إلى بذل الجهود من قبل الجماعات الدولية من أجل مواجهة الكثير من اللامساواة حسب ما كتب. وتابع مشيرا إلى الألم حين نفكر في موت الطفلين الإسرائيليين اللذين قتلا في غزة بينما كان يمكن إنقاذهما، وذلك على الأقل انطلاقا من الاحترام اللازم للضعفاء ولمن هم بلا حماية. كما ومن المؤلم الاطلاع على أن 6 أطفال حديثي الولادة قد فقدوا حياتهم في غزة خلال بضعة أيام بسبب البرد، وتابع الأب إبراهيم فلتس متحدثا عن الألم حين نفكر في الأطفال الذين كان يمكن إنقاذهم بواسطة بطانية أو دواء، كما ومن المثير للألم أن يموت الأطفال بسبب إصابتهم بأمراض أو في حوادث أو كوارث طبيعية. وفي تأمله شدد نائب حارس الأرض المقدسة على كون الأطفال متساوين أينما كانوا، ولهم الحق في الحصول على الاحترام سواء فيما يتعلق بالحياة أو بالموت، وعلينا الشعور بالاستياء وأن نصرخ أمام من يقتل الأطفال بدون أي رحمة، كتب الأب فلتس، وأمام من لا يحترم حقهم في الحياة وفي العلاج. لقد حان الوقت لاحترام الحياة واحترام الموت، حان وقت الفهم والعطف المتبادلين. وأضاف نائب حارس الأرض المقدسة أن الأطفال الذين يموتون ويعانون جراء شر الكبار هم صورة للهزيمة التي هي الحرب. وذكر الأب إبراهيم فلتس في ختام تأمله بمواصلة البابا فرانسيس حتى خلال هذه الأيام التي يعاني فيها من صعوبة في التنفس تذكر الأطفال والنداء من أجل مساعدتهم وحمايتهم.
بهذا نأتي إلى ختام نشرتنا الإخبارية قدمناها لكم من إذاعة الفاتيكان. المجد ليسوع المسيح. لاوديتور يسوس كريستوس.